بركب الجلال وفخر الرجال ومجد السير مع الراشدين بفخر الجمال وأفق الكمال وطيف العبر مع الراشدين بآثارهم نسير لنقف وذاك الأثر رجال تفانوا وغاياتهم رضا الله والجنة المستقر
الراشدين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نعود إلى الصدق والصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق محمد عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به أول من صدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا هو أبو بكر، الرجل الأسيف، الرجل الرحيم، الرجل اللطيف. أبو بكر الصديق كان محبا للخير أيما حب. هو في مواطن الرحمة من أعظم الناس، وفي مواطن الجد من أشد الناس. أبو بكر الصديق لما أخبره الصحابة أن القوم قد منعوا الزكاة، وقد ارتد كثير منهم، بل كثير من قبائل العرب ارتدت عن الإسلام، ماذا كان موقفه؟ قالوا يا أبا بكر، ما دام أن الأمر هذا قد حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو قد أرسل جيش أسامة، فنحن نطلب منك أن تعيد جيش أسامة حتى ننظر في أمرنا الآن. قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هؤلاء بالنسبة للعرب الذين أراد أن يقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه، فناقشه بعض الصحابة، بل لما وقف يوم الجمعة وأخبر أن من منع الزكاة سيقاتل، وقف عمر قال يا أبا بكر، أتقاتل أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة؟ فقال أبو بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قالوا طيب إذا أعد جيش أسامة حتى نستفيد منها الآن. فكان يقول والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت مثل هذه المواقف الشديدة العظيمة؟ إنه موقف القوة، موقف الشجاعة، موقف الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرضى أبو بكر أن يخالف شيئا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا نفذ جيش أسامة وانتصر انتصارا عجيبا، وقال الأعداء ما دام أن المسلمين يرسلون لنا جيشا بقيادة شاب في عمر 14 أو 15 عاما، فمعنى هذا أن المسلمين ما زالوا في قوة عظيمة. وعند ذلك رجع الجيش منتصرا انتصارا لم يشهد له مثيلا، وجاء أبو بكر رضي الله عنه وأجبر الناس على أن يعودوا إلى الحق. ولهذا ثبت الله الأمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في شدته وقوته، وجهز الجيوش وقاد القوات، بل خرج يوما من الأيام هو مع الجيش رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن الصحابة منعوه، قالوا ما يصير يا أبا بكر، أنت لا يمكن أن تذهب مع الجيش، إذا مت فإن الجيش سيخسر والأمة ستخسر خسارة عظيمة. فرفضوا أن يذهب معهم، ولكنه أخذ القادة وهيئ الجيوش ونفذ الأوامر، وكان يتفقد أحوال الرعية. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، خرجت يوما من الأيام أتأمل حال أبي بكر، قال رأيته في كل يوم بعد صلاة الفجر يخرج من المسجد، قلت في هذه المرة لأرقبن أبا بكر وأنظر ماذا يفعل. قال فمشى وراءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر لا يشعر به، وإذ بأبي بكر يدخل إلى بيت من بيوت الأنصار، بيت يعني منظره فقير، قال فيدخل ثم يمكث ساعة ثم يخرج. واختبى عمر حتى إذا مضى أبو بكر دخل عمر فوجد امرأة عجوزا عمياء، ثم سألها ماذا عندكم يا أمة الله؟ قالت مات زوجي منذ سنوات وهؤلاء أطفالي صغار، ويدخل إلينا رجل لا نعرفه. قال من هذا الذي جاءكم؟ قالت لا نعرفه. قال وماذا يصنع؟ قالت يحلب شياهنا ويكنس بيتنا ويطعم أطفالنا ثم يسرح الحلال ثم يعود إلى مكانه. فجلس عمر يبكي ويقول أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. من يتفقد هذا التفقد حتى جعل عمر رضي الله عنه يقول هذا الكلام؟ نعم إنها لا تعرف أبا بكر، لكن الله يعرف أبا بكر وسوف يجازي أبا بكر بالحسنى ولسوف يرضى. أبو بكر يدخل يوما من الأيام حائط أحد الأنصار، الرجل البكاء، الرجل الأسيف، كانت لا تمر به آية فيها عذاب إلا يبكي رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن عائشة كانت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل عمر هو الذي يصلي بالناس، لأن أبا بكر إذا صلى بالناس لا يدري الناس ماذا يقول أبو بكر من شدة البكاء. بل لما خطب والنبي صلى الله عليه وسلم مريضا في الحجرة، أول خطبة يقف فيها أبو بكر مكان النبي صلى الله عليه وسلم، يقف أبو بكر رضي الله عنه أول ما بدأ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بكى حتى أبكى القوم ولا يدري الناس ماذا يقول أبو بكر. هذا الرجل الأسيف دخل حائط أحد الأنصار، وإذ بالناس يضحكون وهم ينظرون إلى الثمار وإلى الزهور وإلى الماء وهو يجري خلال الأشجار، وإذ بأبي بكر يبكي ويمسح دموعه بعمامته وينظر إلى طائر بين الأشجار يقول طوباك يا طائر ترد الماء وتأكل الشجر ثم تموت لا حساب ولا عذاب. الله أكبر، انظر كيف هذا التأمل، كيف هذا التفكر، كيف هذا الزهد والورع. نعم هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يرضى بالمال القليل، ويرضى أن يكون هو في مهنة نفسه، يرضى هو الذي يقوم بأعمال أهله وأعمال منزله، يرضى أبو بكر أن يذهب يشارك الناس في أعمالهم وفي أموالهم وفي أمورهم. أبو بكر الصديق يجهز الجيوش، يقف يوما من الأيام على المنبر وإذ بالروم يهددون المسلمين، وإذ به يقول لأخرجن وساوس الشيطان من رؤوسهم قم يا أبا سليمان، ويقف خالد بن الوليد وإذ السيف ما شاء الله بجانبه، ثم يقف خالد كالطود الشامخ ويقول له أبا بكر يا أبا سليمان يا أبا سليمان أطلب الموت تهب لك الحياة، أطلب الموت تهب لك الحياة، فر من الشرف يأتك الشرف. وإذ أبي سليمان يدخل المعارك، ومرة يحمل 10 أسياف، ومرة أقل ومرة أكثر، يخوض المعارك في سبيل الله قائدا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع هذه الخلافة والجهاد والأعمال وإمامة الناس كان يتفقد أحوال الناس، ويمر على بعض الفقراء والمساكين والعجائز يحلب لهم شياههم ويطعم أطفالهم. كان يفعل هذا قبل الخلافة، فلما جاءت الخلافة قال بعض العجائز لعل أبو بكر لما جاءت الخلافة يتركنا ويذهب ينشغل بأمور الخلافة وربما ترفع علينا، ويذهب أبو بكر بعض الخلافة ويفعل أعماله التي كان يفعلها جميعا، ويقول أسأل الله ألا تغير الخلافة في شيئا. وفعلا هذا هو أبو بكر قبل وبعد الخلافة. أبو بكر الصديق نموذج رائع في التفاني في بذل الخير والورع والزهد والبذل والعطاء. يوما من الأيام يأتيه عمر رضي الله عنه أرضاه ويقول يا أبا بكر إنني أرى الموت قد استحر في الناس يوم اليمامة، بل في القراء خاصة، ومات منهم 70 من القراء، وأخاف إذا مات القراء أن يذهب القرآن فعليك بهم. فذهب أبو بكر مباشرة بعد أن شرح الله تعالى صدره لذلك، وقابل زيد بن ثابت وقال يا زيد أنت شاب فطن، لا نتهمك في عقلك، وقد أشار علي عمر بكذا وكذا، فإنني أرى أن تفعل ذلك. وبدأ جمع القرآن في زمان أبي بكر. انظر لأبي بكر، هذا الرجل العظيم مع هذه الأعمال كلها، في الزهد أول الناس، في الورع أول الناس، في الجهاد أول الناس، في الصلاة أول الناس، بل يدعى مع أبواب الجنة الثمانية، ومع هذا كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنفق ماله كله في سبيل الله، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ولكن أبا بكر استمر سنتين وأشهر وهو يعاني من الأعباء، من تكالب أمور الخلافة، من تكالب الأحوال عليه، وانشغل بالوقوف في وجه المرتدين والذين منعوا الزكاة وهذه الأعمال الخيرة كلها، ولكنه مع هذا بقي يهتم بأحوال المؤمنين جميعا. أبو بكر الصديق تمر أيامه ولياليه الجميلة، يقوم الليل وإذ بدموعه تذرف. أبو بكر يقف يوما من الأيام يحدث الناس وإذ بدموعه تنهمل وهو يتذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم ماذا ترك من الدنيا. لعل الدنيا تغير في أبي بكر شيئا، كان أبو بكر يقول لها: طلقتك ثلاثا. حتى يقول بعضهم: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته الدنيا لكنه لم يردها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خرج من الدنيا، ماذا ترك فيها أيها الإخوة؟ يا من تنشغلون بالأموال، وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كم تساوي هذه الدنيا بالنسبة للآخرة؟ اسمع ماذا يقول عنها العليم الخبير: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد للمعرضين عن الله، ومغفرة من الله ورضوان للمتقين الصادقين، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، هذه حقيقة الدنيا، هذه حقيقة الدنيا. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أبو بكر رأى مصرع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر لا يتأمل إلا في الآخرة، لا يريد شيئا من هذه الحياة الدنيا. أليس هو الذي أنفق ماله كله في سبيل الله؟ أعرفوا لأبي بكر فضله، أعرفوا لأبي بكر سابقته، يقف النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته وهو يذكر فضائل أبي بكر. لما بكى أبو بكر عندما علم أن المخير هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سيغادر الدنيا، قال: فديناك، وهو الصادق رضي الله عنه أرضاه، فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وأنفسنا يا رسول الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: اسكت يا أبا بكر، اجلس يا أبا بكر، أيها الناس، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. كذبني الناس وقال: صدقت يا رسول الله. حرمني الناس وواساني بماله وأهله. تركني الناس وهاجر معي. هذا هو أبو بكر الصديق. ثم يذكر حتى يقول بعض أهل السير: هذه الخطبة وهذا الموقف كان كله في أبي بكر. نعم، يقف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضائل صاحبه حتى جعل يقول: ألا لا يبقين باب إلا سد، ولا خوخة إلا سدت إلا باب أبي بكر وخوخة أبي بكر، يعني نافذة أبي بكر، النافذة التي تسير إلى أبي بكر. ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أبي بكر حبا في أبي بكر ومصاهرة لأبي بكر، لأنه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا بكر يغادر الدنيا، ماذا ترك؟ ما ترك دينارا ولا درهما، ترك فرسه وسلاحه فقط، وخطابا تركه لعمر بن الخطاب يقول فيه: الله الله يا عمر، الله الله يا عمر، قد وليتك أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا في آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة، اتق الله يا عمر، لا يصرعنك الله مصرعا كمصرعي. والسلام. ثم يسلم أمره لله ويقول: عند ذلك تقول ابنته عائشة وهي تنظر لأبيها ينازع السكرات وهو يقول: يا ليتني كنت شعرة في جلد عبد مؤمن، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليت أمي لم تلدني. هذا أبو بكر الصديق. ثم تدمع عيناه ويبكي، تقول عائشة: يا أبتاه، صدق الشاعر الذي يقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، فيقول: يا بني لا تقولي هذا، ولكن وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يودع أبو بكر الدنيا ويفارقنا أبو بكر. إلى أين يا أبا بكر؟ إلى رضوان الله والجنة. سأواصل معكم أحبتي، لكن تأملوا هذا الموقف قليلا، خذوا استراحة هذه المرة، خذوا فاصلا هذه المرة، لكن أرجو أن يكون فاصلا بعبرة، فاصلا بتذكر الموت، فاصلا بالتأمل في هذه اللحظة الحاسمة. وسنواصل بعد الفاصل بإذن الله جل وعلا.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.
ها نحن نعود بعد هذا الفاصل القصير، وأرجو أننا قد تأملنا فيما وقفنا عنده، أرجو أن نكون قد تأملنا في ساعات الموت والانتقال من هذه الدنيا. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فهل تأملت يا أخي المسلم، وهل تأملت يا أختي المسلمة أنك ستغادرين وأنك ستغادر هذه الحياة؟ هل تأملنا هذا الموقف الذي شعر به أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، صديق هذه الأمة؟ هل استشعرنا هذه اللحظات العظيمة العصيبة التي وقفها صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه؟ إنه أبو بكر يغادر هذه الأمة، لم يترك دينارا ولا درهما ولا عقارا ولا بيتا ولا أرضا ولا شيئا، بل حتى ماله جعله كله في سبيل الله. أبو بكر يطلب أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وأن تكون الخلافة بعده في عمر، وفعلا تنفذ أوامر أبي بكر، ويصل الخطاب إلى عمر، ويقرأ عمر الخطاب، وإذا فيه تولية أبي بكر. حتى لما كان يتكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه باختيار عمر، كان موجود طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، فجعل يقول طلحة: يا أبا بكر أبصر ما تقول، أتولي على الأمة عمر بن الخطاب؟ قال: أجلسوني، لأن كان مريض متعب، قال: أجلسوني. فلما جلس قال: يا طلحة، أو تخوفني بالله؟ إذا سألني الله تعالى يوم القيامة سأقول له: يا رب وليت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرهم، وليت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرهم. فجعل الولاية في عمر، وأبو بكر يغادر الدنيا. رضي الله عنك يا أبا بكر، وجمعنا بك في دار الكرامة، وأسكننا معك في الفردوس الأعلى بجوار محمد عليه الصلاة والسلام إلى جوار حبيبك صلى الله عليه وسلم. طلب أبو بكر أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدفن بجانب حبيبه صلى الله عليه وسلم، بجانب خليله صلى الله عليه وسلم. ثم يصل الخطاب إلى عمر، ويتولى عمر أمر الأمة، ويقوم عمر رضي الله عنه أرضاه، وهو الذي يقول: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. أما عمر، من عمر؟ من عمر؟ إنه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب الرجل القوي الشجاع، عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. عمر هو الرجل الثاني بعد أبي بكر في هذه الأمة. عمر بن الخطاب كان قبل إسلامه من أشد الناس على المسلمين تعذيبا وإيذاء، ولكنه خرج يوما من الأيام غاضبا يريد أن ينفذ مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو هدف كثير من أهل مكة. ولما خرج وصل إلى منتصف الطريق قابله أحد القوم، قال: إلى أين يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وما لك ومحمد وختنك وأختك على دين محمد؟ يعني ختنه سعيد بن زيد وأخت عمر فاطمة بنت الخطاب. أختك وختنك على دين محمد، اذهب إليهما أولا ثم بعد هذا اذهب إلى محمد. وفعلا غضب عمر ثم عاد وطرق الباب، وكان ختنه سعيد بن زيد وأخته فاطمة رضي الله عنهما يقرآن القرآن، ومعهما خبيب يدرسهما ويعلمهما القرآن الكريم. عمر طرق الباب، سمع خبيب الصوت ثم اختبأ رضي الله عنه أرضاه، ودخل عمر لما فتحت له أخته. قال: ما هذا الصوت الذي سمعت؟ قال: لا شيء، كنا نتحدث في بعض الأمور. قال: لا، بل سمعت صوتا عجيبا. ما هذا الصوت الذي سمعت؟ آخر المطاف قال له سعيد: يا عمر، أرأيت إذا كان الحق في غير دينك ودين آبائك وأجدادك؟ غضب عمر ثم ضربه على وجهه ثم أسقطه على الأرض، وأخذ يضربه عمر ضربا مبرحا. قامت أخت عمر تدافع عن زوجها. ثم بعد هذه القصة العظيمة وهذا الابتلاء الضخم، قام عمر ثم ضرب أخته على وجهها، وكان في وقتها يتكلم بلغة الكفر، يتحدث بحديث الكفر، كان وقتها يصارع دفاعا عن الكفر. لكنه الآن بعد هذا الكف هدأت أعصابه، ونظر إلى الدماء تسيل من وجه أخته، ثم قال: اعطيني الصحيفة التي كنتما تقرآن منها. قالت: أنت رجل نجس، وهذا كلام الله لا يمسه إلا المطهرون، إن كنت صادقا فاذهب واغتسل ثم أدفعها إليك. ذهب عمر، قيل اغتسل وقيل توضأ، ثم دفعت إليه الصحيفة ثم قرأها. وماذا قرأ في الصحيفة أيها الإخوة؟ إنه كلام الله، إنه الآن يتلو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فتح الصحيفة وإذا فيها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. انطلق عمر يقرأ ودموعه تسيل على خده وجسمه ينتفض وهو يواصل القراءة. تنظر إليه أخته وينظر إلى ختنه متعجبين، لكن عمر يهتز وهو يقرأ هذا القرآن. نعم، إنه قول ثقيل. عمر في هذه اللحظة يواصل القراءة، والإسلام يجري في جسد عمر ويتحرك في داخله. الآن عمر سيخرج من طوره، الآن سيتفجر وتتفجر ينابيع الحكمة من ذلك الجسد الذي كان ما يعرف إلا الكفر والضلال، أصبح الآن يعرف الإيمان. وصل إلى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ينهد عمر يبكي ثم يقول: دلوني على محمد. يخرج خبيب وهو يضحك يقول: أبشر يا عمر، أبشر بخير يوم مر علي يمر عليك منذ ولدتك أمك. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يعني عمرو بن هشام أبا جهل أو عمر بن الخطاب، فلعل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنالك، وفعلا يذهب عمر ويقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويهزه هزا قويا عليه الصلاة والسلام: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم، أم تريد أن ينزل الله فيك من الخزي والنكال ما أنزل في الوليد بن المغيرة؟ ثم إذ بعمر يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يسلم عمر ويكبر القوم ترتج بالتكبير. جاء في بعض الآثار وإن كان فيه نظر أن جبريل قال: يا رسول الله، إن أهل السماء فرحوا أكثر من فرحهم، أكثر من فرح أهل الأرض، وهو عندنا يسمى الفاروق، إن كان عندكم يسمى عمر. أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان فاروق هذه الأمة، وسار مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان مستشاره بجانب أبي بكر، كان يمضي معه في كل مكان ويجلس معه في كل مكان ويغزو معه في كل غزوة، ويقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ومستشاره، وهو الذي يأتي بالصدقات، وهو الذي كان يذهب في كثير من المهمات. هذا هو عمر بن الخطاب. بل من حب النبي صلى الله عليه وسلم له تزوج ابنته حفصة، فأصبح أيضا صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي فيه الآثار العظيمة والفضائل الجسام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه من الفضائل والحديث ما لم يذكره في غيره. يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت عبقريا يفري فرية. إذن هو من العباقرة العظام في هذه الأمة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. يقول عليه الصلاة والسلام بجبل أحد: أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وأحد هذين الشهيدين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن عمر بن الخطاب هذا الرجل العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت كأنني أدخلت الجنة ليلة البارحة، ثم رأيت قصرا عظيما فظننت أنه لي فأردت أن أدخله، فقيل هو لرجل من قريش، قال: فظننت أنه لي فأردت أن أدخله، فقيل إنه لعمر بن الخطاب، فتذكرت غيرتك يا عمر فلم أدخله. فجعل عمر رضي الله عنه يبكي ويقول: أمنك أغار يا رسول الله؟ يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو السبب في إسلام عمر. من عمر بن الخطاب قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أبو بكر؟ فمن أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر؟ ومن علي؟ ومن عثمان ذو الرحم؟ من خالد وصلاح الدين قبلك؟ من سلمان؟ ومن الشافعي ذو الحكم؟ من البخاري؟ ومن أهل الصحاح؟ ومن سفيان والشافعي ذو الحكم؟ من ابن حنبل فينا وابن تيمية؟ بل الملايين من عرب ومن عجمي. نعم، من هؤلاء كلهم لولا أن الله تعالى اصطفى لهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم هداهم به صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطريق المستقيم. فجاء عمر بن الخطاب يقود هذه الأمة، يجري مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى معه، أنفق نصف ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصرا من أعاديها. هذا هو عمر بن الخطاب، يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث سار، ويقف معه حيث وقف، يقف مع أبي بكر رضي الله عنه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وقف عمر رضي الله عنه مع أبي بكر وكان مستشارة، وكان يقف مع أبي بكر في جميع المواقف، يدافع معه، يقف معه، يجاهد معه، يجلس معه. هذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى استلم الخلافة بعد موت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الفاروق، عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل. خرج الناس من مكة مهاجرين خفية، إلا عمر بن الخطاب خرج علانية وقال للمشركين: من أراد أن تثكله زوجته أو يفقده أبناؤه فليلحقني وراء هذا الجبل. عمر الرجل الصارم ما رأى إنسانا يتطاول على الإسلام إلا قال: ائذن لي يا رسول الله أقطع عنقه. هذا هو عمر. ويستلم عمر رضي الله عنه وأرضاه الأمة، ونحن فقط نقف وقفات يسيرة ونسير سيرا حثيثا في هذه السيرة، وإلا لو وقفنا مع كل جزئية الأعيان الموقف. عمر الرجل الذي وافقه القرآن في أكثر من 14 موطنا. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، الخمر فتكت في الناس، اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. وإذ بالقرآن ينزل: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول: يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، يا رسول الله لا تصلي على هذا، إنه من المنافقين، رأس المنافقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اترك يا عمر، ثم يصلي عليه عمر. مواقف عظيمة، أكثر من 14 موطنا يوافقه القرآن الكريم، حتى كان يقول عبد الله بن عمر: كنا نقول إن في القرآن، وفي رواية أنه علي رضي الله عنه يقول: إن في القرآن، كنا نظن أن في القرآن قولا لعمر أو خبرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو عمر. لكن نحن لم نأخذ إلا اليسير من سيرته العجيبة، وسوف نواصل حديثنا مع الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. سنجلس معه جلسة ونأخذ الحديث عنه، فإن الحديث مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حديث ذو شجون. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. سنواصل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا في حلقاتنا المقبلة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الراشدين بركب الجلال وفخر